Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Imam Al-Kathir rahimahullah ta'ala: "Al-qawl fi ta'wil qawli ta'ala fi hadhihi al-sunna alayhi al-qawl al-aqim. Wa ajala min shaykhin hasad alayhi illa ja'alatu taqwim." يقول تعالى ذكره في آل الحيضة وما فعلها بهم لهم آية عظة إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم يعني الريح العقيم التي لا تفرح الشجر وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر ما قال ذلك حدثنا ابن أمية وساق إسناده إلى ابن عباس قال الريح العقيم الريح الشديدة التي لا تفرح شيئا حدثني محمد بن زاد وساق اسناده مسلسل العوفيين عن ابن عباس قوله الريح العقيم قال لا تحرق الشجر ولا تثير السحاب حدثنا محمد بن عمرو وساق اسناده الى ابن ابي نذير عن مجاهد هذا الريح العقيم قال ليس فيها رحمه ولا نبات ولا تحرق نباتا حدثنا ابن مسنى وساق اسناده الى الضحاك قال في قوله الريح العقيم لا تنفع حدثني يعقوب وساق اسناده الى ابي شاسان قال سمعت بحافظ المزاحم عن قوله الريح العقيم قال الريح التي ليس فيها بركه ولا تنفع الشجر حدثنا محمد بن عبد الله الهلالي وساق اسناده الى سعيد بن مسيب انه كان يقول الريح العقيم الجنوب حدثنا احمد بن خالد وساق اسناده الى الحارث بن عبد الرحمن قال العقيم يعني الجنوب حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده قوله وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ان من الريح عقيما وعذابا حين ترسل لا تنقذ شيئا ومن الريح رحمة يثير الله تبارك وتعالى بها السحاب وينزل بها الغيث وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يشد بالصبا وأهلك تعالى بالدبور حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابن عباس بمثله حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن جور عن معمر عن قتادة بقوله الريح العقيم قال الريح الذي لا تنبت فالجدت عن الحسين وساق اسناده الى الضحاك في قوله الريح العقيم التي لا تنبت شيئا حدثني ابن نعيم قال حدثنا عمران عن سفيان قال الريح العقيم التي لا تنبت شيئا حدثني يونس قال اخبرنا ابو وهب قال قال ابن زيد في قوله وفي عاد اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم قال إن الله تبارك وتعالى يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته فيحيي به الأرض والشجر وهذه لا تنقب ولا تهدي هي عقيم ليس فيها من الخير شيء إنما هي عذاب لا تنقب شيئا وهذه بركة وقرأ وأرسلنا الرياح لواقح وقوله
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في قوله سبحانه وتعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ونلاحظ كما ذكرته سابقا في هذه السورة أن قصص هؤلاء الأقوام تأتي مختصرة وتعنى بوقوع العذاب عليهم دون ذكر تفاصيل أخرى. وعاد أمة من العرب البائدة وقد سكنوا جزيرة العرب، وفي الغالب ليس ذكر أخبارهم في كتب بني إسرائيل، وهذا نستفيد منه فيما إذا وجدنا أخبارا عن عاد فإنها لا يقال عنها إسرائيليات، لأن عندنا الآن في تقاصيص الكتاب في بعضها جاء عن بني إسرائيل وقد اصطلح عليه باسم الإسرائيليات سواء كان عن اليهود أو كان عن النصارى نسبة إلى إسرائيل وهو نبي الله سبحانه وتعالى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فنسب إليه بنو إسرائيل، ونسبت القصص الواردة في الكتاب إلى بني إسرائيل كانت متعلقة بهم، فما يؤخذ من كتبهم يسمى إسرائيلية. فإذا جاءتنا أخبار عن عاد، هل نطلق عليها بأنها إسرائيليات؟ لا نطلق، لأن عاد وكذلك ثمود وكذلك شعيب وكذلك أخبار إبراهيم عليه السلام في مكة وأخبار إسماعيل عليه السلام هذه لم تكن موجودة في كتب بني إسرائيل. وإن كان ورد أن موسى عليه السلام حذر فرعون وقومه مما أصاب عاد وثمود، لكن موسى عليه السلام يأتيه الوحي مثل ما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي بأخبار هؤلاء الأمم البائدة، ولو لم يكن عنده وحي لما عرف هذه التفاصيل. لكن لا نجد في مرويات بني إسرائيل وفي كتبهم ذكرا لهؤلاء الأقوام. فإذا قصدي من ذلك أن ننتبه أن حينما ترد هذه القصص يجب أن ننظر إليها نظر آخر غير أن نقول أنها إيش إسرائيليات. لا نطيل في الحديث عن عاد لأن سيد إن شاء الله مقام آخر للحديث عنهم وعن موطنهم وعن ما حصل عنهم، لكن هنا الله سبحانه وتعالى أشار إلى العذاب الذي وقع عليهم وهو ريح العقيم. والعقيم قد توصف به المرأة وقال امرأة عقيم، وقد وصف به يوم العذاب يوم عقيم واختلف فيه، فقيل انه يوم القيامة وقيل انه يوم البدر وهو الأصح. وكذلك وصفت فيه ريح عاد انها الريح العقيم. ويلاحظ هنا في الوصف انه اذا وصف العقيم يلاحظ انه الشيء الذي لا خير فيه او الشيء الذي لا تالي له، يعني اما ان يكون لا خير فيه مثل ما هو في ريح عاد وصفت بأنها عقيم أي لا خير فيها، أنها لا تنبت ولا تلقح سحابا ولا غيره بل كانت عذابا، أو العقيم الذي لا تالي له. فالمرأة العقيم هي التي لا تالي لها لأنها لا تلد فيتلوها أولادها. وصف اليوم أيضا بأنه يوم عقيم لأنه أيضا لا تالي له، لأنه قتل في ذلك اليوم فليس له يوم تالي لهم هم ولا له هو، يعني انتهى ذلك اليوم بما حصل له. ورد اليوم العقيم في قوله سبحانه وتعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الساعة هي العذاب الأخروي، فعطف أو يأتيهم عذاب يوم عقيم دل على أنه عذاب دنيوي، وجمهور السلف على أن المراد به يوم بدر، على أن المراد به يوم بدر، ويوم بدر كان يوما واحدا في العذاب ليس له ثانيا بالنسبة لهؤلاء الذين عذبوا فيه. أيضا في روايات طبعا متعددة أو يجعل من يشاء عقيما، قالت عجوز عقيم، هذه المعنى التي لا تالي لها ليس لها ولد يتلوها فهي قد انقطعت. أما ريح عاد في قوله في عاد في عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم فيترجع إلى المعنى الذي لا خير فيه، يعني العقيم والذي لا خير فيه. هنا جمهور روايات السلف كما تلاحظون تشير إلى هذا المعنى أن هذه الريح لم يكن فيها أي خير لعاد، بل كانت في حقيقتها عذاب، بل كانت في حقيقتها عذاب. ومن كل هذه الروايات نأخذ المدلول الأصل الذي ذكرت لكم في أنها الريح أو هي الشيء الذي لا خير فيه، ومنه هذه الريح. طبعا كان في أشياء تركناها في قضية الأسانيد كان كنت أحب أن نشير إليها، هي أن هذه الأسانيد يعني كما تلاحظون تتكرر، وابن جرير رحمه الله تعالى كان يكرر هذه الأسانيد، وبهذا طال كتابه، يعني طال كتابه بكثرة هذه الأسانيد المتكررة، بمعنى أنه في كل مقطع من مقاطع الآية يورد نفس الأسناد، ولو كان اختصر قالوا بإسناد فلان يعني إذا كان واضحا لكان أخصر كثيرا، غير بعض من اختصر كتابه بدل من أن يكون في 13 جزءا 13 مجلد 30 جزء صار في 7 مجلدات بسبب الاختصار. فالمقصود أن هذه الروايات التي بين أيدينا هي روايات تتكرر في الغالب في تفسير ابن جرير. هذه الريح كما أشار سعيد بن جبير يقول أن الريح العقيم هي الجنوب، هذا تحديد لنوع الريح التي عذب بها قوم عاد. وقد ثبت في صحيح مسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فإذا الريح التي أهلكت فيها عاد هي ريح الدبور وهي ريح الجنوب اللي ريح الجنوبية. والرياح عند العرب أربع: هذه الريح اللي ريح الدبور، طبعا هذه أصول الرياح، في رياح طبعا ذاتي من جهات، لكن ذاتي من جهات الأربع المعروفة عندنا. ريح الأولى الصبا وهي التي تأتي من المشرق اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا. وهذه التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. وعندنا الثانية الدبور، وهذه محبها من مغرب الشمس إلى حد القطب الجنوبي. قال: وسميت الدبور لأن مستقبل المشرق يستدبرها. قال: وتسمى الغربية. طبعا كله بالنسبة لجزيرة العرب، أنها تسميات عربية، فينظر في الجهات إلى ما يقع في جزيرة العرب. هذه التي أهلك بها قوم عاد. الثالثة الشمال، قالوا: مهبها من حد القطب الشمالي إلى مغرب الشمس. قالوا: سميت شمالا لأنها شمال من استقبل المشرق، يعني يستقبل المشرق تكون هذه شمال. والرابعة قال: الجنوبية، ومهبها من حد القطب الأسفل إلى مطلع الشمس. ونفس القضية، من استقبل المشرق تكون هذه عن يمينه، يعني في الجنوب. نعم. نعم. قال: ما تذر أي هذه الريح من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. طبعا هنا يرد سؤال يريد بعض المفسرين في قضية أن هذا من العام المخصوص، من العام المخصوص، لأنها أتت على ديارهم على نفس المنازل ولم تسقطها كلها. فقول سبحانه وتعالى: ما تذر من شيء أتت عليه، مما تستطيع هذه الريح أن يعني تهلكه أو تبيده إلا جعلته كالرميم. هنا ابن جرير الطبري بيّن لنا المدلول العربي من لفظ الرميم، فقال: ما يبس من نبات الأرض وديس. ثم قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: وإن اختلفت ألفاظهم بالعبارة عنه، وهذه كما قلنا أصل من أصول التفسير، هو التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة، تعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. ولو نظرنا الآن إلى المعاني المذكورة، ابن عباس قال: كالشيء الهالك، ومجاهد قال أيضا: كالشيء الهالك، وقتادة قال: رميم الشجر. رميم الشجر يعني ما يبس وسقط من الشجر، فماذا يحدث له؟ هذا يداس حتى يكون باليا. فقولهم كشيء الهالك، يعني الشيء الهالك عن البالي. ومنه قول سبحانه وتعالى: من يحيي العظام وهي رميم، يعني بعد أن تكون متفتتة وبالية. فإذا مدلول اللفظ في معنى رميم أنه الشيء البالي الهالك، وهو يرجع إلى ما ذكره ابن جرير. فإذا عبر عن الرميم بألفاظ متقاربة، فلا يقال أن هذا اختلاف. ما يدو واحد يقول اختلف المفسرون، فقال ابن عباس ومجاهد: الرميم الشيء الهالك، وقال قتادة: الرميم رميم الشجر. ليس بصواب هذه الطريقة، وإنما هي وجوه في التفسير، وهي تعبير عن المعنى أو تعبير عن اللفظ بمعان متقاربة، تعبير عن اللفظ بمعان متقاربة، وهذا كثير. مثل ما في قول سبحانه وتعالى: والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. بعضهم قال إذا اتسق، قال إذا اجتمع، وبعضهم قال إذا اكتمل. وبعضهم قال إذا صار بدرا، وبعضهم قال ليلة 14. أنت إذا نظرت إلى هذه الأقوال وجدتنا من حيث العبارة مختلفة، لكنها في النهاية تدل على معنى واحد، فلا يسمى هذا أقوالا، يعني اختلاف الأقوال، إنما اختلاف في التعبير فقط، وإلا المدلول عليه واحد، المدلول عليه واحد. نعم.
فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، يقول تعالى ذكره. وفي ثمود أيضا لهم عبرة من السعر، إذ قال لهم ربهم يقول فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارا عن طاعة الله. كما حدثني محمد بن عمرو وساق إسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فأتوا قال علوا. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فعتوا عن أمر ربهم قال العادي العاصي التارك لأمر الله. وقوله فأخذتهم الصاعقة، يقول تعالى ذكره فأخذتهم صاعقة العذاب فجأة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن عمرو وساق إسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وهم ينتظرون، وذلك أن ثمود وعدت العذاب قبل نزوله بهم بثلاثة أيام، وجعل لنزوله عليهم علامات في تلك الثلاثة، فظهرت العلامات التي جعلت لهم الدالة على نزولها في تلك الأيام، فأصبحوا في اليوم الرابع موقنين بأن العذاب بهم نازل ينتظرون حلوله بهم.
نعم. هذه الأمة الثانية من أمم العرب البائدة وهي ثمود، ويلاحظ أن لفظ ثمود مأخوذ من مادة ثمد، والثمد هو الماء القليل، والماء القليل. فثمود أمة من أمم العرب، وكذلك ما قيل في عاد من ناحية القصص أيضا يقال في ثمود. إذ قيل لهم، يعني تركنا في ثمود آية إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. الآن لاحظ نظم الآية، قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم هذه مرحلة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون هذه مرحلة ثانية. عندنا آية أخرى في قول سبحانه وتعالى فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذه الآية هي التي حمل عليها ابن مجاهد رحمه الله تعالى تفسير الآية هنا، يعني مجاهد رحمه الله تعالى فسر هذه الآية بهذه الآية وإن لم يذكرها. قال سبحانه وتعالى في سورة هود فعقروها، يعني عقروا الناقة، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، مع أن النظم لما تنظر نظم الآية هنا يدل على أنه غير النظم في هذه الآية الأخرى. لاحظ الآن، قال إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا يعني بعد أن قيل لهم تمتعوا عتوا عن أمر ربهم، ومن عتوهم حصل ما حصل من قتل الناقة، فأخذتهم بعد ذلك الصاعقة أو الصاعقة، أخذتهم الصاعقة. وعلى هذا جمهور المتأخرين، يعني المتأخرون تركوا قول مجاهد هذا وأخذوا بظاهر الآية أنه غير معنى هذه الآية الأخرى، وهذا يبدو والله أعلم أن ظاهر الآية يدل عليه على خلاف قول مجاهد رحمه الله تعالى، أن هذه الآية ليست هي تلك الآية لاختلاف النظم، لاختلاف النظم، لكن مجاهد كما ترون حملها على هذا المعنى. الآن العتو لما يقول عتى فلانا بمعنى تكبر بمعنى استعلى، هذا كله صحيح، ولذا لاحظ الإمام رحمه الله تعالى قال يقول فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارا عن طاعة الله، وهذه أحد أساليبه في أنه يحاول قدر الطاقة أن يجمع إيش عبارات السلف، هذا التفسير الجملي له هو، يعني كلامه هو يريد أن يعبر عن التفسير السلف فيأخذ ما يستطيع من عبارات السلف ويسلكها، لأنه بعد ذلك أورد منها روايتين ولا لا، رواية عن مجاهد قال فعتوا قال علم، ورواية عن ابن زيد قال العاتي العاصي التارك لأمر الله، العاصي التارك لأمر الله. فالآن الذي استعلى وتكبر نتيجة استعلاء وتكبر ما هو؟ أنه عصى، وكذلك من لوازم عصيانه أن يكون متكبرا ومستعليا. فإذا في بين العلو والاستكبار وعدم طاعة الله شيء من التضمين والتلازم، فهو سبق العبارة في كل هذه الأقوال. وبناء على ذلك لا يكون هناك اختلاف أيضا فيما ذكره السلف، فلا يقال أنه اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، لأن هذه الأقوال متلازمة ومتقاربة من هذه الجهة. طبعا نلاحظ عندنا هنا من باب التنبيه أنه ليس عندنا من خلال تفسير ابن جرير تفسير لصحابه، ليس عندنا تفسير لصحابه، لأن تفسير لمجاهد ومن التابعين، وتفسير لابن زيد ومن أتباع التابعين، ومن أتباع التابعين. طبعا فلا يقال أنه مثل هذه الآية لا يلزم يعني لازم نفهمها من صحابي، فإن لم نجد طبعا ما في، فنرجع إلى ماذا؟ إلى أقوال التابعين وأتباع التابعين فيها، بخلاف الآية التي قبلها لآية الرميم، وكذلك في آية العقيم نجد قولا لابن عباس ومن الصحابة، ثم جملة من التابعين وأتباع التابعين. سم. أيوة. ولظهر من تفسير مجاهد، ليش نجعله من تفسير؟ قال قوله هذا من الصاعقة وهم ينظرون، قالوا هم ينتظرون. إيه كلام في قوله ذلك، يقوله ذلك هو الذي يحتمل أن يكون من كلام شو اسمه كلام ابن جرير، لكن هو مروي عن مجاهد بغير عند غير ابن جرير، منسوب إلى مجاهد هذا التفسير، على نميه لمجاهد، يعني نظر هذه الآية بالآية بالآية التالية. نعم. أهون منكم أهون من مخالفة لا شك ولا شك ولا شك أن مخالفة ابن جرير أهون من مخالفة مجاهد قطعا، لا شك في ذلك. نعم. اللي هو في قوله في تفسير فخذهم الصاعقة، طبعا هو تفسير للصاعقة على ما أخذتهم فجأة، لأنهم هم ينتظرونها فجأتهم فجأة، لكن ما لها علاقة تمتعكم بالثلاث أيام هذا ثم جاءتهم فجأة، يعني ما لها علاقة بها. نعم. طبعا هذه قضية قرائية ترتبط بالقراءة، وسبق أن أخذنا منهج ابن جرير فيها. الآن على ما استقرت عليه القراءات، لما نروي قراءة عمر نقول متوافرة ولا شاذة؟ لما نروي قراءة عمر ها ونتخوفين، لما نروي قراءة عمر نحكم عليها لأنها متوافرة ولا شاذة؟ ها نسمع، أنا سألت عن قراءة عمر، نقول شاذة، وافقت قراءة المتواتر ولا لا؟ فمن اللي يريد الآن؟ ماشي، كان أعيد التنظير. الآن لما نقول الآن هذه افترض أنت الآن تقرأ في معاني القرآن للفراء، الفراء أورد نفس الرواية طبعا بإسناد آخر عن السدي عن عمرو ميمون عن عمر الخطاب أنه قرأ كذا. أنت لما تقرأ في كتاب الفراء ما يقول لك قرأ الكسائي، أورد الرواية عن عمر، أنت مباشرة وأنت ما كان من الخلفية تحكم عليها بما شاذة ولا متواترة؟ شاذة. قراءة عمر شاذة. ثم ذهبت إلى كتاب السبعة للمجاهد ولا أي كتاب من كتب التي تعنى بتقعيد التواتر، ومن بعد وجدتها مروية عن الكسائي تحكم عليه من المتواتر ومن المتواترة. هل أنت في حكمك عليها بالشذوذ مرة وبالتواتر مرة بهذا الأسلوب متناقض ولا غير متناقض؟ ولا يعني الظاهرة متناقض وباطنها كيف؟ كسائي لا أكيد بالسند، لما نقول كسائي أكيد بالسند طبعا، لأنه إحنا لما نوصلنا الكسائي أنا نعرف من جاء بعد الكسائي ولا لا، ولا حكمنا بتواتر رواية الكسائي إلا بعد ما عرفنا الأسانيد، لا أنا منتهي منها. فأنا قصدي الآن لاحظ أن نحكم على رواية على قراءة صحابي بأنها إيش شاذة، والكسائي متوفى سنة 183 تقريبا نحكم عليه بأنها إيش متواترة ولا لا. طبعا هذا الأسلوب منهجي، المنهج الذي استقر عليه منهج العلم القراءة من حيث هو صحيح ولا لا. ليه؟ لأن الرواية التي رويت عن عمر رواية فرضية وإن كانت صحيحة لكن نعتبرها شاذة من جهة السند، لكن من جهة القراءة في القراءة صحيحة لأنها وافقت شيئا موجودا في المتواتر. واضح هذه؟ يعني ما في إشكال، قصدي أنه عشان نفهم ما في إشكال، لأنه أحيانا بعض من لا يفهم يقول لك يا أخي هذه قراءة عمر بن الخطاب، عمر صحابي وثاني رجل في الإسلام وإلى آخره، يعني فإذا يأتيك بالأسلوب الخطابي نقول قضية علمية استقرت علميا بهذا الشكل. ولهذا احنا الآن مثلا نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه قراءة النبي وهي شاذة. ليه؟ لأن ننظر إلى السنة، مثل قراءة ما رواه البخاري صحيحة في قراءة الذكر والأنثى، والذكر والأنثى ثابتة عن النبي وما هي ثابتة؟ ثابتة وقرأ بها صلى الله عليه وسلم، لكن محكوم عليها بماذا؟ بالشذوذ. لماذا؟ لأنها ليست موجودة في ما استقرت عليه القراءات، فنعلم أنها مما نسخ من القراءات، يعني مما نسخ من الأحرف. نعرف أن العرض الأخيرة التي قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بما بقي من التيسير الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الأمة في الأحرف السبع، وهذه الأحرف كما سبق أن أخذنا بقية الأحرف السبع منثورة في هذه القراءات التي اصطلع عليها فيما بعد أن القراءات متواترة، لأن القراءات متواترة. لما نجدها في هذه القراءات دل على أنها مما نسخ من الأحرف السبع. فمن يريد فقط قضية علمية لتحريك ذهن من مدار القضية. طبعا الصعقة والصاعقة اختلاف في نطق اللهو عند العرب، يعني بعضهم يسميها الصعقة وبعضهم يسميها الصاعقة، بل انه عند بعض العرب يسمونها الصاقعة والصقعة، يعني اللي يسمونها ايش الدال بين الحرفين، يعني يقدمون العين او يقدمون القاف. طبعا القرآن جعل الله صح اللي هي الصاعقة والصعقة. نعم. لأن لاحظ في قوله فما استطاعوا من قيام، هل المراد القيام للوقوف أو المراد القيام للمقاومة، يعني الدفع هذا العذاب؟ طبعا هم كانوا بعضهم كان كما في الرواية أنهم تحنطوا وانتظروا العذاب، بعضهم كان واقفا، فليس المراد قضية الوقوف، وإن كان يلحظ أنه لم يصب أحد أيضا أن يقف، يعني هذه من لوازم أو من نتائج هذا المعنى. يعني من نتائج قوله ما استطاع من قيام إذا أخذنا بمعنى إيش؟ من المدافعة والمغالبة لهذا العدم، فأسقطتهم هذه الريح أرضا، فهم لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم العذاب ولا استطاعوا أن ينتصروا بغيره، وما كانوا منتصرا لما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم ولا استطاعوا أن ينتصروا بغيرهم لدفع هذا العذاب. فلو فسر القيام هنا بالقيام المعروف اللي هو الوقوف، فهو في حقيقته من لوازم قوله ما استطاعوا من قيام، يعني بينهما نوع من إيش؟ من الملازمة. فكونهم لم يستطيعوا النهوض يعني كان القيام دل على أنهم لم يكن عندهم إيش؟ مدافعة، ولما لم يكن عندهم مدافعة سقطوا على الأرض، ولذا قال كأنهم أعجاز نخل خاوية. طيب، فإذا الآن المقصود الآن أننا ننظر هنا إلى أن هذا العذاب الذي حل بهم اللي هو أسف الصعقة اللي حلت بهم أوقعتهم أرضا لم يستطيعوا بعدها حركة، لم يستطيعوا بعدها حركة. الأهل بعض أهل العربية، هذا هو البرة ذكرها في معانيه الجزء الثالث صفحة 88، الجزء الثالث صفحة 88. طبعا الكلام البرة الثاني أرى طبعا قضية عربية بحتة، فما استطاعوا من قيام، يقول لو قال من إقامة لجاز، مثل قول سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض إنباتا ولا نباتا؟ نباتا، فيجوز نباتا ويجوز إيش؟ إنباتا من حيث العربية طبعا، لكن القرآن ورد إيش؟ والله فما استطاعوا من قيام. وهذا الافتراض يكثر عند الطبل، لا أسف عند الفرة، يعني ممكن نسميه افتراض الافتراض العربي، نريد أن نبين لك أن العرب يأتي عندهم كذا وكذا، لكن النص القرآني ورد على هذا المعنى. نعم، طبعا كلام القتادة وما كان عندهم من قوة يمتنعون به من الله تحمل على الانتصار طبعا بغيرهم. نعم،
ولنصب ذلك وجوه، أحدها أن يكون القول عطفا على الهاء والميم في قوله فأخذتهم الصاعقة، إن كان كل عذاب مهلك تسميه العرب صاعقة، فيكون معنى الكلام حينئذ فأخذتهم الصاعقة وأخذ القوم نوح من قبل. والثاني أن يكون منصوبا بمعنى الكلام، إن كان فيما مضى من أخبار الأمم قبل دلالة على المراد من الكلام، وأن معناه أهلكنا هذه الأمم وأهلكنا قوم نوح من قبل. والثالث أن يظهر له فعلا ناصبا، فيكون معنى الكلام واذكر لهم قوم نوح كما قال وإبراهيم إذ قال لقومه ونحو ذلك، بمعنى أخبرهم واذكر لهم. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة والبصرة وقوم نوح خفض القول على معنى وفي قول نوح عطفا بالقول على موسى بقوله وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأنصار، فبأيتهما قرأ القادم فمصيب. وتأويل ذلك في قراءة من قرأه خفضا وفي قول نوح لهم أيضا عبرة، إذ أهلكناهم من قبل ثمود لما كذبوا رسولنا نوح إنهم كانوا قوما فاسقين، يقول إنهم كانوا مخالفين أمر الله خارجين عن طاعته.
طبعا في قول سبحانه وقوم نوح من قبل، يلاحظ طبعا أن نوح قبل عاد وقبل ثمود، فكما سبق أن ذكرت لكم أن ترتيب القصص هنا لم يأتي على السياق التاريخي، لم يأتي على السياق التاريخي. وطبعا هذه الوجوه كما يبدو واضحة وضاحة، هي وجوه النصب الثلاثة، وجوه النصب الثلاثة، يعني أخذتهم أخذت يعني قوم نوح الصاعقة، والمراد بالصاعقة وليس الصاعقة السماوية، المراد إيش؟ مطلق العذاب. أو يكون منصوب بمعنى الكلام، يعني أهلكنا ثمود وأهلكنا 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 قوم نوح، فهذا معنى الكلام، لأنه معنى الكلام الإهلاك، يعني أهلكنا قوم، أهلكنا عاد وأهلكنا ثمود وأهلكنا قوم نوح. والثالث الذي ذكره أن يكون مضمر بفعل يعني محذوف يقدر بإذكر، وهذا يكثر عند المعربين، يعني وقوم نوح يعني واذكر قوم نوح واذكر قوم نوح. أما على قراءة الخط واضح أنها معطوفة على وفي موسى يكون معنى أيضا وفي نوح، فلم ينكر الخافض الذي هو حرف الجر. وكما أشار هنا لاحظنا أنه جعل كلا القراءتين سواء، وأنه بأيهما قرأ القارئ في المصير. والقراءة التي قبلها للصاعقة والصاعقة قدم أحد القراءتين بسبب ماذا؟ إجماع الحجة، وإجماع الحجة عنده المراد به إيش؟ الأكثر ولا لا؟ لأن عشان نفهم الآن مدلول الإجماع عند ابن جرير الطبري اللي هو قول الأكثر. الجمهور جمهور القراء على قراءة الصاعقة، وانبرد الكسائي كما هو عنده الآن هنا بقراءتها الصاعقة، وذكر رواية عن عمر. فقول الجمهور يعتبره هو إيش؟ إجماع، يعتبره إجماع، فقدم قراءة الجمهور في القراءة على قراءة الكسائي. نعم. طبعا هذا لا، هذا طبعا مرتبط. شوف اي انسان يريد ان يجادل في 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 القران لابد ان يكون عارف بلغه العرب. اما اذا جاء كما تذكر اعجمي لا يفهم فانت وصفته انه اعجمي، ونحن احيانا نحن العرب يستعجم علينا فمن باب اولى يستعجم على العجم. فلا يقاس القران باصله عربي، يقاس عليه ولا يقاس له، يعني يستدل به ولا يستدل له. والنص لا يعرف هو قوم نوح من قبل، فقوله من قبل قال على القبلية، فيبدو أن أمر فيها ما بيجب. ولذا كثير من الملحدين والطاعنين من ذكرهم مثلا ابن قتيبة في كتاب تأويل مشكل القرآن أو غيره، سبب طبعا الغالب منهم ما الهوى، ما هم يعني جهلة، وإن كانوا يجهلون القضية لكن يعرفونها صحيحة، لكن ما أعرفين ما أدى صحيح. فتجدهم يتكلمون في القرآن في أن فيه خلطان وأن فيه وأن فيه، وهو بسبب جهل أو يكون بسبب الهوى، يعني أنه مرادوا أن يتنقصوا من القرآن فقط. نعم. سم. يعني ذكر إعرابي، وأن تعرف أن المعربين، وهذا يبدو أن ماذا مطرحنا، أن المعربين يحرصون على ذكر الأوجه، يعني يحرصون على ذكر الأوجه الإعرابية، لكن لا يلزم، يعني لا يلزم كل وجه إعرابي ذكروه يكون صحيحا. لا شك أن الأول والثاني أقوى منه، الأول والثاني، والثاني كمان مطلق يعني الكلام فيه، لأنه أذكر هذه بالذات اللي هي كثير من قصص القرآن يقدمونها بأنه مضمر بفعل آسف ما منصوب بفعل مضمر تقديره أذكر، هذا يعترض عليها بعض النحاة، لأن يكون فيها إشكال في المعنى في بعض المواطن، في بعض المواطن، لمثل قال وإذ قال ربك للملائكة في أول سورة البقرة يتكلمون بعض عنها، يعني واذكر إذ قال ربك للملائكة، هل هو لما كان قال رب الملائكة يذكر ويعلم هذا؟ يعني اذكر قوله للملائكة، يعني كان يقول تذكر قوله للملائكة، وما كان عنده فيها شيء، ولا كان في زمن هذا القول موجودا، وهذا بعضهم يقول منصوب بفعل من نفس سياق القول هذا، وهذا حققه أبو حيان في بداية البحر المحيط عند هذه الآية، يعني ذكر الإشكالية في تقدير الكل. نعم.
والسماء رفعناها سقفا بقوة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثنا علي وساق إسناده لابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله والسماء بنيناها بعيد يقول بقوة. حدثني محمد بن عمرو وساق إسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله بعيد قال بقوة. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. حدثنا ابن المثنى وساق إسناده إلى منصور أنه قال في هذه الآية والسماء بنيناها بأيد قال بقوة. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد بقوله والسماء بنيناها بأيد قال بقوة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان والسماء بنيناها بأيد قال بقوة. وقوله وإنا لموسعون، يقول لذو سعة في خلقها وخلق ما شئنا أن نخلقه وقدرة عليه، ومنه قوله على الموسع قدره وعلى المحسن قدره، يراد به القوي. وقال ابن زيد في ذلك: ما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وإنا لموسعون قال أوسعها جل جلاله. وقوله والأرض فرشناها يقول تعالى ذكره والأرض جعلناها فراشا للخلق فنعم الماهدون، يقول فنعم الماهدون لهم نحن.
نعم. قول سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، الإمام رحمه الله تعالى قال والسماء رفعناها سقفا بقوة، طبعا بقوة ظاهر من روايات السلف لتفسير الأيد، لكن رفعناها سقفا من أين أخذها الإمام؟ لأنه قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ولهذا هو يتجوز في التفسير الجملي وينسبه إلى أهل التأويل. لم نرجع إلى روايات أهل التأويل ما نجد رفعناها سقفا ولا لا؟ فمن أين أخذ رفعناها سقفا؟ إن بنيناها للبنيان يلزم منه إيش؟ العلو، وحال السماء أنها سقف كما ورد وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فإذا يكون أخذها من مدلول البناء وظاهر السماء أنها سقف. الآن تفسير الأيد بالقوة كما هو ظاهر إجماع من السلف أن السماء بنيناها بأيد أي بقوة. قد يفهم بعض الناس أن الأيد هنا جمع يد، جمع يد، وهذا طبعا فيه خلل ليس بصحيح، وإذا جعلها جمع يد جعلها من باب إيش؟ الصفات. فإن كان مؤولا ذهب إلى التأويل ورجع إلى معنى القوة، وإن كان مثبتا قال بصفة اليد، وصفة اليد ثابتة في غير هذا الموطن فيما لو كانت أيد جمع يد، وصفة اليد ثابتة لله سبحانه وتعالى مثل قول سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. ليس الحديث الآن عن هذا الصفة، لكن التنبيه على أن بعض المفسرين من الخلف بالذات يغلطون مثل الرازي، يغلطون في جعل هذه بمعنى جمع يد، وهذه من آدى يئيد أيدا بمعنى قوي، وهي واردة في القرآن بتصريفاتها مثل قول سبحانه وتعالى وأيدناه بروح القدس، يعني قويناه وأيدناه بروح القدس. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني صاحب القوة، ونفسها أيضا الأيد هنا قد يفسرها بعضهم يعني صاحب الأيادي، وهي ليست كذلك بل هي معنى صاحب القوة. فالأيد هنا بمعنى القوة، بمعنى القوة، وعليه كما تلاحظون إجماع السلف، لأنه لم يذكر قول آخر في معنى هذه الآية. هنا نلاحظ رواية عن ابن عباس ومن الصحابة، ورواية عن مجاهد وهو من التابعين، ثم عن منصور هو من المعتمر يروي عن مجاهد، وهذا من يعني الأسانيد القليلة التي يرد فيها عن منصور تفسير مباشر، يعني منصور في الغالب يروي عن مجاهد، في هذه ذكر تفسيرا عنه مباشرا، وهذا قليل. ابن زيد من أتباع التابعين، وكذلك سفيان من أتباع التابعين، فإذا توافر في هذا التفسير أو تفسير هذه اللفظة جمهور السلف من الصحابة طبعا ثم العباس والتابعين وأتباع التابعين. قال وإنا لموسعون، وإنا لموسعون، لاحظوا السماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون. الطبري لما فسرها الآن قال لذو سعة بخلقها، وخلق ما شئنا أن نخلقه وقدرة عليه، قال ومنه قوله على الموسع قدره وعلى المقدر قدره، يراد به القوي. كيف نفهم الآية على كلام الطبري الآن؟ لو أردنا تفسيرها تفسير جملة نقول والسماء خلقناها بقوة، أو خلقنا السماء بقوة، وإما إيش؟ لا تفسير غير المسعود، حط بدالها من التفسير لقاد، يعني لقادرون ولا لا؟ إن السماء خلقناها بقوة وإنا لقادرون، يعني قادرون على خلقها، يعني خلقناها كذا وإنا لقادرون على خلقها. هذا تفسير من؟ تفسير الطبري. لاحظ قال وقال ابن زيد، لما قال وقال ابن زيد هذا يدل على أنه سيأتي بوجه آخر، فابن زيد جعل معنى لموسعون قال أوسعها جل جلاله، فإذا هو الآن تفسير ابن زيد يكون من إيش؟ من الاتساع،
يعني وأن لا مسعون يعني لنا جعلوها ذات سعة يعني سماء واسعة يعني جعلوها سماء واسعة. فهل السماء بالفعل واسعة؟ هذا ما يشاهد أن بالفعل سماء واسعة. إذن الآن التفسير جاء على وجه ولا يرجع إلى معنى واحد؟ ننظر الآن. والسماء بنيناها بقوة وإنا لقادرون على ذلك، على بناء بقوة، أو السماء بنيناها بقوة وإنا يعني وجعلناها واسعة، في خلاف ولا بخلاف؟ لا، التفسير في خلاف ولا لا؟ ما في خلاف؟ فكر يعني. ممكن إذا وردت لقاءً تعرضة جيد عشان نأخذ احتجاجات. فإيش احتجاجة ما فيها اختلاف؟ يعني الآن الاتساع هو نفس الخلق، كيف؟ لا، يكون من أثر قدرة شيء آخر، لكن الآن معنى الاتساع هو معنى القوة؟ يعني معنى الاتساع غير معنى القوة. ولذا لاحظ في آيات، الآية التي وردها الطبري رحمه الله تعالى في مادة وسعة هذه، تجد الآية التي ذكرها الطبري عندنا قوله سبحانه وتعالى في آية أخرى في قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيش معنى الوسع هنا؟ الطاقة ولا لا؟ اللي ترجع إلى معنى القدرة. في قوله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، أيضا رجع القدرة. قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة؟ أيضا معنى إيش؟ الاتساع. إذن عندنا الآن هذه المادة، لمادة وسعة هذه تأتي بمعنى الاتساع وتأتي بمعنى القدرة، وتأتي بمعنى القدرة. فالطبري رحمه الله تعالى حملها على القدرة والقوة، وابن زيد حملها على الاتساع، حملها على الاتساع. لو ننظر إلى هذه المعاني من حيث هي صحيحة ولا لا؟ صحيحة من حيث هي. نأتي الآن إلى الآية. ليس عندنا الآن إلا تفسير تابع تابعي وتفسير الطبري ولا لا؟ يعني تابع تابعي تفسير الطبري. فالطبري ذكر هذا وتابع تابعي ذكر هذا. نجد الآن عندنا في وجه معاصر في التفسير يعني منبثق من البحث التجريدي. دعونا الآن نجيل النظر فيه. أقرأ لكم كلام أحد الذين كتبوا في هذه الآية ثم نرجع ونناقش هذه القضية. يسمونها إيش؟ التفسير إيش؟ العلمي كذا أو الإعجاز العلمي، أيا كان. نقرأ كلامه ثم نناقش بعدها القراءة. يقول هذا رئيس قسم الفلك في جامعة الملك عبد العزيز في مجلة الإعجاز العلمي، وتكلم عن قضية وذكر فيها هذه. يقول: لقد أورد المولى عز وجل في محكم التنزيل آيات عظيمة تتحدث عن كيفية نشوء الكون وما هو عليه بعد ذلك وما سيؤول إليه عند انتهاء يعني ثلاث مراحل. قال: ولفهم كل هذه المراحل الثلاث يبذل البشر الكثير من الجهد والمال من الأزل، خاصة العاملين في مجال الفضاء والفلك وحتى وقتنا هذا، ولعلهم يصلون إلى ما يكشف شيئا من ذلك الأمور. ومن تلك الآيات أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وقوله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم يقول: وإن من أرجح النظريات عن بدء خلق الكون نظرية الانفجار العظيم، والتي توضح أن الكون كان عبارة عن نقطة عديمة الأبعاد لا نهائية الكتلة والطاقة، وإنه مع هذا الانفجار نشأ المكان والزمان. وهذا مما قد يمكن أن تشير إليه الآية الأولى: لرتقا ففتقناه. قال: ويتضح من الآية الثانية الحديث عن اتساع الكون وتباعد المجرات وما حدث له بعد الانفجار، وهي نظرية اتساع الكون. طبعا في له كلام إلى أن قال فقرة سماها تمدد الكون، اللي تعني الآية اللي عندنا الآن. قال: لقد تمكن العالم أدوين هبل من خلال دراسة تعرف بدراسة الإزاحة الحمراء لأطياف المجرات، والتي تدل على أن المجرات تتباعد عن بعضها، ولأن يكون في تكون في تمدد مستمر، وكلما ازدادت المجرات بعدا ازدادت سرعتها في التباعد عن بعضها. وكانت هذه الدراسة قد تمت في عام 1921، إلا أن أينشتاين قد سبقه بستة أعوام، من خلال حله لمعادلات النظرية النسبية العامة وتطبيقاتها على الكون، والتي استنتج منها أن الكون غير مستقر. وكانت نظرية الانفجار العظيم ما هي إلا امتداد تلك الفكرة التي نشأت عام 1950، ومفادها أن الكون ما دام اتساع مستمر فإنه لابد أن يكون قد انطلق من نقطة وانفجر عنها، وذلك قبل 15,000,000,000 عام قدر أنها عمر الكون، وقد حسبت إلى آخر كلام. طبعا نحن الآن نريد الآن أن نفهم من نفسر لموسعون بمدلول جديد ولا لا؟ لأن عندنا إحنا كم مدلول للموسعون، يعني القادرون والثاني وصفه بأنها ذات اتساع، يعني فضاء يراه الإنسان واسع. المدلول الجديد إيش يدل عليه الآن؟ أنها ما تزال إيش تتسع ولا لا؟ هذا مدلول جديد. كيف نتعامل مع هذا المدلول الجديد؟ هل نرفضه رفضا تاما أو نقبله قولا مطلقا، أو كيف نتعامل معه؟ أنا عاد عشان الشيخ حسين قالته فيها مجاهد ومخالف الطبري، أخذ مخالف المجاهد لا في على قلب زيد والطبري، فننظر هل تحتمل الآية هذا المعنى ولا لا، هل يقبل ولا ما يقبل، كيف تحتمل؟ ترى أنت الآن في بينك وبين نفسك وقرأت هذا الكلام، يعني كيف ترى، تقبل ولا ما تقبل، ولا فيه ضوابط معينة تريد أن تجريها ولا كيف؟ طبعا ليس حديثنا الآن عن تأصيل قضية ما يسمى بالتفسير العلمي والمجاز العلمي، كمثال الآن تفسير عن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، خرج علينا واحد في التلفزيون وقال هذه من آيات إعجاز القرآن وهو إلى آخره، وقد ثبت في العلم أو أنه في نظرية كذا تقول أن السماوات في اتساع، والله سبحانه وتعالى قد أشار هذا القديم وهذا اللي يقع الآن، فكيف من أن نقبل وما نقبل؟ سبق طرح جزء من القضية للدرس الماضي في آية، مو على قضية مثل هذه لكن في مسألة أخرى. طيب ننظر الآن، هو لا إشكالية كما ذكر هذا الكاتب أن هذه في حقيقتها نظرية ما زالت، تمام؟ يعني هي قضية نظرية ما زالت، ما دامت نظرية هذه القضية ما زالت يعني في طور إيش؟ عدم القبول، يعني ليست مقبولة تاما، لكن مع ذلك هو وجه الآية إليه. ننظر الآن إلى القضية، لو صحت يقينا أنه بالفعل الكون يتسع وأنه يصل إلى حد ثم يرجع إلى ما كان عليه، لو صحت افتراضا، هل هذا صحت الآن لأنه لابد تصح، هل الآية تحتملها، يعني مدلول الآية نظم الآية يحتملها والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون على الدوام فيها، يعني يحتمله النظم ولا ما يحتمله؟ تحتمل، فإذا لو صحت فإن نظم الآية يحتمله. طيب إذا احتملها نظم الآية، هل يتعارض معنى تناقض أو تبطل ما ورد عن المتقدمين؟ ما تبطله، فيكون وجه إيش؟ ثالث في معنى الآية، وهذا لا شك من بلاغة القرآن، لأن سبق أن أشرت لكم أنه يؤتى باللفظ الواحد بالدلالة على المعاني متعددة، وهذا خاص بالقرآن، يعني من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن، فيكون إذن يقبل مثل هذا القول فيما لو صحت وثبتت ثبوت يقينين أنها تحتملها الآية. كون تحتملها الآية، يعني كون تحتملها الآية فهي وجه في التفسير، لا وجه في التفسير. ما الذي يقع هنا الآن عندنا؟ يجب أن ننتبه أولا أن أي تفسير بالعلوم التجريبية فهو من باب التفسير بالرأي بلا إشكال ولا لا؟ فأنا كلها أقوال حادثة، والتفسير ما دام من تفسير بالرأي فلابد من ضوابط تجعلنا نقبل هذا القول أو نقبله، يعني الرفض المطلق ليس بصحيح والقبول المطلق ليس بصحيح، ولا بد من ضوابط دقيقة تجعلنا لما نجري هذه الضوابط نقبل قوله ونقبله مثل ما ذكرت لكم الآن. لاحظ الآن أنه هذا مثلا المتكلم وعليه جمهور من تعرض للتفسير ما يسمى بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي أنهم لا يذكرون وجوه التفسير الأخرى إطلاقا، يعني إطلاقا، وعيد مرة أخرى لا يذكرون وجوه التفسير الأخرى إطلاقا. لما أنا أقرأ في مجلة الإعجاز العلمي هذا الكلام ماذا أفهم من معنى الآية؟ أن هذا معناها دون غيره ولا لا؟ هذا حال جيد، يعني في من هو أسوأ من هذا الكاتب الذي ينص على أن هذا هو التفسير دون غيره، وهذا أخطر. لماذا؟ لأنه معنى ذلك أن كل ما فهمه المسلمون قبله فهو خطأ وهو انفرد بالصواب، ولا شك أن هذا فيه خلل كبير جدا. لكن المنهج الصحيح أن ننظر بضوابط، إذا كانت القضية صحيحة بذاتها ولا تنكر قول السلف وهذا مهم الخير، تقدمونه ما تبطل قول السلف وتحتمله الآية ولم يقصر معنى الآية عليه لنقصر معنى الآية عليه فإنه يجوز قبوله يجوز قبوله إذا وقع أي شيء من خلفه أي ضابط من الضوابط فإننا نرده يعني صار قضية ليست صحيحة بذاتها نضرب لها مثال قول سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا خلقكم أطوارا هي أطوار خلق الجنين المعروفة التي شرحها الله سبحانه وتعالى في آية أخرى فيأتي واحد متحلق يقول يتكلم عن نظرية داروين ويقول وقد دل القرآن عليها وهذا في كتاب من الكتب اللي تعنى بهذا النوع أنه دل على نظرية داروين بقول وقد خلقكم أطوارا أنه تحول الإنسان من إلى آخر هذه الآن القضية أصلا ننظر إليها قضية أنه الإنسان كان أصله قرد هي صحيحة بذاتها ولا خطأ خطأ بذاتها مباشرة أصلا حملها على القرآن خطأ حملها على القرآن خطأ أحيانا يكون المعنى المذكور في قضية علمية صحيح بذاته لكن ما له علاقة بالآية هو صحيح بذاته لكن ليس له أي علاقة بالآية قضية الذرة مثلا الذرة كنا تكون من كذا وكذا وأنها أصفر جزيء طبعا وإن كان طبعا فيما بعد يعني فلق نفس الذرة هذه وطلعت فيما هو أصغر من لكن على العموم هذه القضية من حيث هي نظرية علمية صحيحة ما صحيحة قضية الذرة وما يتعلق بها صحيحة لكن هل قول سبحانه وتعالى مثقال ذرة هي نفس الذرة هذه إذا هذه من جهة صحيحة اللي هي النظرية وهذه الآية لا علاقة لها بها اللي وقع الخطأ في ماذا في الربط إن الربط من هذه القضية العلمية المذكورة وبين الآية بينهم الفكرة فلاحظنا عندنا مثال لنظرية أو فرضية علمية باطلة ومثال لفرضية علمية صحيحة لا شك أن الباطلة ربط القرآن مباشرة باطل ما بني على باطل فهو باطل النظرية الصحيحة قد يقع الإشكال فيها في حملها على الآية فيكون الربط خطأ لكن إذا احتملتها الآية هنا الآن نأتي إلى القضية الثالثة أو الرابعة أنه ما يقصر معنى الآية عليه تكون أحد الوجوه المحتملة في التفسير أحد الوجوه المحتملة في التفسير ولهذا لاحظ الآن لسنا ننتقد مثلا المنهج اللغوي يعني من سلك اللغة بما غيرها من المصادر يقع في الخلل ولا ما يقع الذي عنده انحراف عقدي يقع في الخلل في التفسير ولا ما يقع لماذا؟ لأنه ذهنه منصب على أن يحرف الآيات إلى ما يراه ويعتقده كذلك من يبحث في هذه المجالات غالب من بحث أو من كتب في هذه الآيات لما قلوا يعني كيف نقول 99% والكسور المعروفة أنهم ليسوا من أهل التخصص في التفسير كلهم طارئون على علم التفسير فما الذي يحصل منهم؟ يريدون أن يثبتوا ما يجدونه عندهم من نظريات أو ما يسمونه بحقائق فيقع عندهم الإشكال في هذا فمن الفكرة الوليدة بمعنى أن الإنسان إذا وجه ذهنه إلى شيء محدد يعمى عن كثير من الأشياء والتفسير علم قائم له أسلوبه وله طريقته مثل الأشياء التي نناقش فيها طريقة التفسير وأن يعمل بها ابن جرير الطبري وأن يعمل بها المفسرون بعدهم معاني تحتمل الآية وما تحتملها في هذا كذا وفي كذا أما أن يأتي ويلغي كل ما سبق ويقول هو الصواب هذا في الإشكال واضح الفكرة هذه فإذا لا نرفض رفضا باتا ولا نقبل قبولا مطلقا بل لا بد من الموازنة ولهذا تأتي بعض الأحيان بعض القضايا المرتبطة بالحقائق العلمية يكون فيها نوع من الإشكال والإنسان يحس إن فيها صعوبة يقول والله مشكلة كيف نقبلها يعني كيف نقبل مثل هذا القول والسلف قالوا يعني بخلافه ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذه الآية الآن لو أسألكم الآن ما هو تفسير السلف لها أنا أتوقع أنه الجواب كل 10% لا بأس لكن لما أقول ما هو التفسير العلمي الحادث لها يطلع 4-5 يقولون والله التفسير الحادث العلمي لها أن الإنسان إذا صعد إلى طبقات السماء العليا إيش يحصل له تضيق تنفس فنحمل الآية على هذا المعنى طيب ماذا قال السلف ماذا قال يعني أهل التفسير هنا ما نجهله لنأخذ ما قاله التفسير الآية ونحلله بناء على هذا أهل التفسير الآن لما جعلوا هذه الآية ما يعرفون صعد للسماء ولا ما كان عندهم صعود للسماء ولا غيره فهم قالوا إن التشبيه الآن واقع على صعوبة دخول الإيمان لقلب هذا المنافق أو الكافر فصعوبة أن الإنسان يصعد إلى السماء تمام هذا المعنى من حيث هو صحيح ولا ما صحيح لاحظت الآن هذا الوجه التفسير الواقع السلف ما فيه وجه آخر فيه. نادي الآن التفسير العلمي الحادث، تفسير العلمي الحادث واضح عندكم ولا لا؟ أنه إذا صعد إلى طبقات السماء العليا نقص الأكسجين حصل ضيق النفس. هل نقبل هذا ولا ما نقبله؟ نطبق عليه. هل هذا المعنى من حيث هو صحيح لا يخالف لغة ولا يخالف شرعا؟ صحيح، لأنه ظاهر ومعروف هذا، هذا واحد. هل إذا قلنا به يبطل قول السلف؟ لاحظوا أن كلمة يبطل يعني يقضي عليه، يبطله يعني أنه وجه ثاني صار ما يبطل ولا لا؟ هل تحتمله الآية كأنما يصعد من السماء، يعني أنه ضيق ضيق صدره بالإيمان كضيق الإنسان لما يصعد في السماء بالنفس، معنى صحيح ولا لا؟ يعني وجه آخر. لكن لما يأتينا الإشكالية ما هي؟ أنه يأتي واحد يكتب في التفسير العلمي أو مسمى الجزء العلمي ويقول هذا هو التفسير الصحيح دون غيره، فنقول له لا، هذا وجه جديد نعتبره صحيح ونقبله بالتفسير، لكن أيضا ما قاله السلف يكون إيش؟ صحيح. هذه أربع شروط وأربع ضوابط لأي قول في التفسير بالرأي حادث بعد جيل السلف. نعم. كيف أقرب؟ لا ما يلزم، هو وجه، ما نقول أقرب للصواب، لا يمكن أن نقول أقرب إلى الصواب على أنك تجهل هؤلاء، هذا صعب. لما تقول أقرب من أين؟ هذا القول الأول، هذا الوجه الأول في التفسير عند السلف. الوجه الثاني ما هو؟ أي هذه إشكالية، إشكالية. الوجه الثاني هو نفس كلام المتأخرين، لكن في كلام المتأخرين زي التوضيح. الوجه الثاني اللي أن قال بلا قضية عن شجران قال نعيد بنانه كما كان، يعني إثبات البعث، وهذا اللي إثبات البعث هو المراد من الآية أكثر من كونه يسوي بنانه كخوف البعث. يعني قول بلا قضية عن شجران بنانه فيها قولان للسلف، الأول أن نجعلها مستوية كخوف البعير، معنى ذلك ما يستفيد منها، لما تكون خوف البعير ما يستفيد منها، والله سبحانه وتعالى جعل فيها القبض والبسط يستفيد منها الإنسان. القول اللي على جمهور السلف القادرين على أن نعيد بنانه، لأن هذه الأطراف بجمالها وكذا هم ذكروا وكذا ما يرونه هم، أن الله قادر على إعادتها، قادر على إعادتها يعني، وهذه السورة جاءت من أجله هي قضية ثبات البعث. لكن أيضا الوجه الثاني مع أننا نقول أنه أضعف، لكن ما نرده، نقول هو وجه التفسير كأنه أضعف من الأول. كلام المعاصرين في إثبات ما أثبته علم البصمات يزيد ما قاله السلف في المعنى الأول وضوحا ولا لا؟ وهذا الذي يدعى هذا أيضا تنبيه جميل، أنه أحيانا يكون في التفسير المعاصر ما يزيد وضوح أحد أقوال السلف ولا يرده، ما يكون بينه وبين الكلام لعله طبعا الآن، ولا يكون في أقرب الصواب ولا لا؟ فهمت هذا؟ فأنا في يعني يتحاشى قضية أقرب الصواب بهذا الشكل. نعم، قلنا أن يكون معنى صحيح بذاته، معنى صحيح بذاته، معنى إذا كان معنى لغوي أن يكون صحيح باللغة، إذا كان معنى ما هو لغوي يعني معنى عام أن يكون صحيح بذاته له يعني ما يخالف شيء من الشريعة، مثل قضية الأطوار أن المرض بها اللي هو الإنسان متحول من قد، هذا مخالف غير صحيح بذاته. الثاني أن لا يبطل قول السلف، يعني لا يناقض قول السلف. والثالث أن تحتمله الآية، أنا ذكرنا مثال في الدرس الماضي لشيء لم تحتمله الآية، كان صحيح بذاته ولم يبطل قول السلف لكن لا تحتمله الآية، ذكرنا له مثال. الرابع أن لا يقصر عن الآية عليه، وهذا ما يقع كما قلت لك فيه أصحاب التفسير اللي يسمى بالتفسير العلمي المعاصر. موجودة، تبغى أسوي دعاية أنا ذكرت هذه في رسالة الدكتوراه في التفسير اللغوي، ذكرت هذه الضوابط في أمثلة، لكن هذه الأمثلة ذكرتها العلماء من جانب اللغوي، لكن ممكن أن تطبقها على أي قول آخر وتجعل الضابط الأول صحيح ذاته إذا مرتبط باللغة أن يكون صحيح ذاته لغة أو شرعا، يعني أنه ما تعارض شيء في الشريعة. الضابط الأول في مثل القضايا العلمية المعاصرة أحيانا قد ما تكون قضية مرتبطة باللغة، تكون مرتبطة بماذا؟ بالمعنى العام، يعني بالقضية عامة، هذه القضية العامة تكون غير مخالفة لشيء من الشريعة، غير مخالفة لشيء من الشريعة. نعم، في عندنا قضية أيضا ننبه عليها، أنه قضية يغلب على أولئك الذين يبحثون، إحنا أخذنا طبعا السياق هذا، يغلب على أولئك الذين يبحثون في هذه الجوانب اللي هو ما يسمى بالتفسير العلمي والمعجز العلمي طغيان الجانب المادي في البحوث، طغيان الجانب المادي. طبعا هم يقولون ان مرادهم بالبحث العلمي مرادهم بالتفسير العلمي والجزء العلمي بيان حقائق القرآن ليستنير بها القلب وإلى آخره، ولا لا؟ لكن الإشكالية ما هي؟ أنه تنحرف بعض البحوث حتى تكون بحوث في حقيقتها مادية، يعني تكون بحوث مادية بحتة، يعني كانت تقرأ كتاب الفيزياء ولا كتاب الرياضيات، ما هي بحوث مرتبطة بالقرآن، وهذا مشكل، وهذا مشكل. ولهذا الإيجاز في هذه القضايا وبيان سر القرآن في التعبيرات يغني كثيرا عن مثل هذه البحوث، يغني كثيرا. أما لما يناقش قضايا ويأتي بأدلة فلان وقال العالم فلان وقال العالم فلان وقال، فيدخل في أقوال ومتاهات لهؤلاء يعني علماء الغرب كأنه يريد أن يثبت لنا أن هذه الآية تدل على هذا المعنى الذي ذكره. والقضية طبعا ذات شجون، قضية التفسير العلمي، لكن هذه إشارات بسبب ما ذكر في هذه الآية من التفسير المعاصر. نعم، نجي الوقت يكفي سمع. تفسير من؟ ابن زيد. نعم، اي نعم. أين هو عموما ما أريد يعني نضيف هذا، لكن في الغالب يعني ابن زيد مما لاحظته منتقد عند ابن جرير، منتقد يعني يرد أقواله في بعض المواطن، بعض المواطن كانوا يتصيد لابن زيد بالذات. فلا أستبعد أنه ابن زيد من ناحية القوة التفسيرية عنده تجعله يقول بهذا القول، وإلا القاعدة عنده أنه لا يقول بقول خالق قول السلام، لا يقول حتى لو كان تابع تابعي، في الغالب يعتمد أحيانا، لكن هنا معنى محتمل فذكره، ولم يكتب قول ابن زيد لكنه ذكر معنى آخر محتمل، ذكر معنى آخر محتمل، وليس خروجا طبعا عن قاعدة الأصل، لأن مثال مثلين في الخروج ليس خروجا عن قاعدة الكلية، قاعدته معروفة أنه لا يخرج عن أقوال السلف. ما أذكر عن المراجعة، ما في شيء، إذا أحد اطلع على قول ثاني فلا بأس يرجع إليها. المشكلة التفاسير السلف يعني الدر المنثور ما هو مغني حقيقة، مع أنه من أوسع وأوعب الكتب التي فيها رواية تفاسير السلف، لكنه فيه يعني سقط قطعا، ليس نقل من كتاب لكنه فيه روايات للسلف مو مذكورة عنده، وبعض الكتب تذكر روايات مطلقة كذا مجردة من دون سنيد كما تعلم، مثل تفسير الماوردي أو تفسير ابن الجوزي أو غيره، هذه الاعتبار يعني تؤخذ اعتبارا وليست مثل ما لو كان ورد فيها سقط. اي ما دامت هذه الاول لا كلها صحيحه او صحيحه ما فيها اشكال من اختلاف التنوع العلماء الذي يرجع لاكثر من معنى، وعندنا الان اختلاف التنوع قلنا نوعين، طبعا قلنا سابقا المشكله ما حضر نقول اختلاف التنوع، شيء يرجع الى معنى واحد وشيء يرجع الى اكثر من معنى، فاللي اخذ معنى في الدوره السابقه كما فيهم الاثنين وثلاثه فهمناهم انه لما يكون اختلاف التنوع لاكثر من معنى ما دامت هذه الاول صحيحه في الايه فانه تؤخذ، وهذا اللي عليه الجمهور المفسرين، فما في اشكال من قبولها كلها، لا ما في اشكال، قلنا من بلاغه القران انه دل على المعنى على المعاني الكثيره بلفظ واحد، على المعاني الكثيره بلفظ واحد. نعم، الا لا شك اللي ما عنده اساس قطعا لا شك صحيح انه اللي يقرا فيما في كتب الاعجاز العلمي طبعا تسمى بالاعجاز العلمي او التفسير العلمي يجب ان يكون حذرا جدا، يعني حذرا جدا، لان فيها اشكاليه انك تقول إن هذا هو مراد الله، يعني ما بان مراد الله الا بعد 14 قرنا في اشكاليه، لا بد ان الانسان يكون يتانى وياخذ الامور طبعا بطريقه التفسير. نعم، نكمل الايه الاخرى هذه لان فيها ارتباط بالتفسير العلمي. طبعا ما الأرض فرشنا ما فيها أشكال.
القول في تأويل قوله تعالى فمن كل حين خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يقول تعالى ذكر وخلقنا من كل حين وخلقنا من كل شيء خلقنا زوجين وترك
خلقنا الأولى
وترك خلقنا الأولى استغناء بجلالة السلام عليها واختلف في معنى خلقنا زوجين فقال بعضهم على به ومن كل شيء خلقنا نوعين مختلفين كالشقاء والسعادة والهدى والضلالة ونحو ذلك ذكر من قال ذلك أذنني أخوه بن إبراهيم وساق سنده إلى مجاهد بقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين قال الكفر والإيمان والشقاء والسعادة والهدى والضلالة والليل والنهار والسماء والأرض والإنس والجن حدثنا ابن بشار ساق سنده من الحسن بقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين قال الشمس والقمر وقال اخرون عن الزوجين الذكر والانثى الذكر والانثى ذكر من قال ذلك حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال ابن زيد بقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين قال ذكرا وانثى ذاك الزوجان وقرا واصبحنا له زوجين قال قائلا وأول قولين في ذلك قول مجاهد وهو أن الله تبارك وتعالى خلق لكل ما خلق من خلقه ثانيا له مخالفا في معناه فكل واحد منهما زوج للآخر ولذلك قيل خلقنا زوجين وإنما نبه جل ثناؤه لذلك من قوله خلقه على قدرته على خلق ما يشاء خلقه من شيء وأنه